بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الذبح لغير الله شرك، فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من الشرك الذي هو في هذا الباب الذبح لغير الله، وبيانا للتوحيد بضده، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فإذا علمت أن الذبح لغير الله شرك علمت أن الذبح لله توحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فتقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ في بيان الشرك وتفسير كلمة التوحيد والدعوة إلى هذه الكلمة بالشرك الأصغر، قلنا لأن الشبهة فيه أضعف، ثم ذكر جملة من الأبواب فيما يتعلق بالأسباب والشرك فيها، من لبس حلقة وخيط لرفع بلاء أو دفعه، ومن رقى وتمائم، ومن تبرك بشجر أو حجر. وأنت ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الشرك الخفي، لأن تعلق القلب واعتقاد القلب بالسبب، كونه جالبا دافعا استقلالا أو كونه سببا، هو من الشرك الخفي، وتظهر آثاره على الجارحة. ثم شرع الشيخ في بيان الشرك الظاهر من تبرك بشجر وحجر ومن ذبح، وهذا من حسن تصنيفه وترتيبه رحمة الله عليه. وله أي هذا الباب مناسبة لما بعده تأتي، فقد عقد رحمه الله هذا الباب في بيان أن الذبح لغير الله شرك، ثم عقد بابا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وأن ذلك من الشرك والتنديد في الذبح لغير الله. فقوله الذبح، هذه المادة الذال والباء والحاء أصل يدل على شق شيء وقطعه، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، كما ذكر هذا التعريف أو نحوه القرطبي رحمه الله تعالى وغيره. فالذبح هو إراقة دم المذبوح وإزهاق روحه، أي إخراجها بصفة مخصوصة، أن تقول بسم الله وأن بارك الله فيك، إذا كان الذبح ذبح عبادة أن تنوي التقرب إلى الله جل وعلا، إلى غير ذلك مما هو في هذه العبادة. والذبح بارك الله فيكم من العبادات الظاهرة، وقد أمرنا الله جل وعلا بالذبح له، قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي أي وذبحي لله لا لغيره، فدل أن الذبح لله عبادة جليلة، لذا قرنها الله جل وعلا بأعظم عبادة بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذبح هو أعظم العبادات الظاهرة المالية، وفي هذا نظر، إذ الزكاة أعظم. وقلنا ذلك لتعلم عظيم أمر هذه العبادة وعظيم ما جاء فيها، ولا شك أن الذبح لله عبادة عظيمة، لما يقوم في قلب الذابح من منازل ومقامات إياك نعبد وإياك نستعين، من رجاء وخوف وتوكل على الله وحسن ظن بالله أن يقبل الله منه. كونه يبذل ما تحبه نفسه من هذا المال تقربا إلى الله، سواء كان في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة أو في غير ذلك، فهذا أمر عظيم وعبادة جليلة لغير الله. اللام لام القصد، أي أن ذبحه هذا يتقرب به لغير الله عياذا بالله. وغير الله كل من سوى الله، فلا يجوز الذبح للأنبياء ولا للمرسلين، ولا يجوز الذبح للملائكة المقربين فضلا عن غيرهما ممن هو دونهما في الفضل، فكيف إذا كان من يتقرب إليه بالذبح من الطواغيت ومن الشياطين، شياطين الإنس والجن عياذا بالله رب العالمين. وأنت ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا إنما ذكر الباب وأشار إشارة في قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، ثم ذكر الأدلة، وهذا كما تقدم معنا وكما سترونه رأي العين في هذا الكتاب النافع النفيس، أنها من طرق أهل العلم وسبلهم في تربية طلابهم أن يأخذوا الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمعنى ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه في أن الذبح لغير الله شرك. حكم الباب كما سمعت من أن الذبح لغير الله شرك، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر لما عبدوا غيره وصرفوا العبادة لغيره. والذبح جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الذبح أقسام، فالذبح الذي هو عبادة من العبادات الجليلة كما تقدم أن الله جل وعلا أمرنا بالذبح له، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك لا لغيره، فأمر جل وعلا بالذبح والنحر له، دل أن الذبح له عبادة من العبادات الجليلة. وأدلة هذا النوع وهذا القسم كثيرة، منها ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. القسم الثاني ذبح شركي، وهو صرف هذه العبادة لغير الله، أن يذبح للجن، أن يذبح للسحرة، أن يذبح للكواكب والنجوم، أن يذبح للمشهد وللقبة، أن يذبح لصاحب القبر في مزار أو نحوه، فهذا كله من الذبح الشركي، الشرك الأكبر، لأنه صرف لهذه العبادة لغير الله. وهذا الذي عقد المصنف الباب لأجله تحذيرا منه وبيانا لضده، وهو التوحيد، من أن الذبح لله عبادة جليلة. القسم الثالث ذبح مباح، وهذا الذبح ضابطه وما أباحه الله جل في علاه، كالذبح لأجل المأكل أن يذبح شاة ليأكلها، وكالذبح لأجل بيع اللحم، وغير ذلك مما أباح الله جل وعلا لنا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذا مباح. إذا عرفت هذه الأقسام فاعلم القسم الرابع، وهو الذبح المحرم، وهو أن يذبح الإنسان فيما نهاه الله جل وعلا عن الذبح فيه. فلا يجوز مثلا الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان الذبح لله والنية نية الذابح أن يذبح لله، إلا أنه ذبح في مكان نهانا الله جل وعلا عن الذبح فيه، لأن الذبح فيه مشابهة لأهل الإشراك، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال: ومن تشبه بقوم فهو منه. أو أن يذبح في معصية من المعاصي التي بيّن الله جل وعلا حرمتها، والأمثلة على ذلك كثير. إذا عرفت هذا التقسيم، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب على القسم الثاني الذي هو الذبح الشرك، وبين القسم الأول وهو ذبح العبادة. ونقف وقفة، وهي أن الذبح ينظر فيه إلى أمرين: إلى أمر التسمية، وإلى أمر القصد، إلى نية القلب ومراده. فالتسمية أمرنا الله جل وعلا أن نسمي إذا ذبحنا على ما أباح الله لنا ذبحه، والتسمية شرط لحل الذبيحة. فالله جل وعلا قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فأمرنا الله جل وعلا أن نأكل من هذا المذبوح إذا ذكر اسم الله عليه، بأن يقول الذابح بسم الله. ونهانا الله جل وعلا أن نأكل من ذبح إذا لم يسمى اسم الله عليه، وبين أنه فسق، فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فدلت الآية الكريمة أن عدم التسمية على الذبيحة يحرمها، بمعنى لا يجوز الانتفاع بالمذبوح، سواء أكان ترك التسمية عمدا وهذا ظاهر، أو سمى اسم غير الله وهذا سيأتي معنا، أو تركها ناسيا على الصحيح من قولي أهل العلم. فالصحيح أن من ترك التسمية ناسيا أن الذبيحة لا تحل للأدلة المتقدمة وغيرها: ما ذكر اسم الله عليه فكل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن التسمية في ذبح العبادة والذبح المباح تكون شرطا من شروط حل المذبوح. الأمر الثاني قصد القلب وإرادته. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما كان من المذبوح مما يتقرب به إلى الله بهذا الشرط لنخرج المباح، كذبح العقيقة والأضحية والهدي، فلا بد من نية التقرب إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أما المباح فلا يشترط فيه هذه النية. نعم، إذا نوى الذابح بذبحه المباح التقوي بهذا المذبوح حين أكله والانتفاع به على طاعة الله أجر، لكنها ليست شرطا، وإنما الشرط أن يسمي اسم الله. إذا عرفت هذين الأمرين وهاتين النكتتين فاعلم. وهذا التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله تعالى مأخوذ من تحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومأخوذ من كلام للنووي وغيره. فإذا اجتمعت التسمية والقصد في مذبوح أذن الله لنا بذبحه انتفاعا به وتقربا إلى الله جل وعلا به إليه جل شأنه، فهذا هو التوحيد، أن يسمي اسم الله وأن يريد بذبحه وجه الله، فاجتمع الأمر. الحالة الثانية أن يسمي اسم غير الله ويريد بتلك الذبيحة وجه غير الله، وهذه أشر الأنواع الأربعة، لأنها شرك أكبر في الربوبية والإلهية، في الربوبية باعتبار التسمية، وفي الإلهية باعتبار القصد والإرادة. الحالة الثالثة أن يسمي اسم الله ويريد بالذبيحة وجه غير الله، وهذا يحصل عند كثير ممن يتقرب للأولياء بزعمه وغيره، فترى أنه يقول بسم الله لكن ما في قلبه من ناحية ذبح هذه الذبيحة التقرب للجان، التقرب للسحرة، التقرب للولي إلى غير ذلك، فهذا شرك أكبر في الإلهية. الحالة الرابعة أن يسمي اسم غير الله يريد بذلك وجه الله، وهذا كذلك يحصل، وهو شرك أكبر في الربوبية ومستلزم لشرك أكبر في الإلهية، لأن من قام هذا المقام كان متألها، تأله قلبه لمن سمى اسمه على تلكم الذبيحة، كان يقول مثلا باسم فلان أو باسم الشيخ الفلاني أو غير ذلك، متقربا بها إلى الله بزعمه. فضبط هذه الأصول والقواعد من أهم ما يكون، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكرها في معرض كلامه، ساقها سياق الكلام، فيتلخص أن حكم الباب أن الذبح لغير الله شرك، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك فقال: وقول الله تعالى، وتأملوا هذه الأبواب حيث يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام في الباب ثم يدلل على ذلك بالدليل، حيث أنه أخذ الحكم من الدليل، وهنا تعلم فضل أهل العلم والإيمان، وتعلم نعمة أنعم الله بها عليك أن هداك للسنة المحضة وهي أعظم منا، وتعلم أن من يعتقد ثم يستدل قد خالف طريق الأنبياء والمرسلين، حيث اعتقد هؤلاء ما اعتقدوا، وانظر في أهل البدع قاطبة ترى أنهم على هذه القاعدة: اعتقد ثم استدل. والأصل أن تتعلم وأن تعتقد ما في الدليل من كتاب ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تفهم هذا الدين كما فهمه السلف الصالحون رضوان الله تعالى عليه. فانظر إلى المعطلة مثلا من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وغيرهم، ترى أنهم راموا تنزيها فعطلوا المولى جل في علا، وما قام تعطيلهم إلا لما قام في قلوبهم التشبيه، فاعتقدوا التشبيه ثم راموا التنزيه فوقعوا في التعطيل. ولو أنهم أخذوا الأدلة وفهموا هذا الدين كما فهمه السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وفهموا النصوص فهما صحيحا، أعني نصوص أسماء الله وصفاته، لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وانظروا الحركيين اليوم، هذه النحل والطوائف، حيث أنهم يعتقدون أشياء ويؤصلون أصولا ويقعدون قواعد باطلة عاطلة، ثم يذهبون يتلمسون لها الأدلة، وأن لهم أن يجدوا على باطلهم دليلا يدل على ذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بل الدليل الصحيح الصريح الذي يستدل به على باطل هو دليل في نفسه لرد ذلك الباطل، كما قال شيخ الإسلام فيما معنى كلامه: ما استدل مستدل بحق على باطل إلا وكان في الدليل الذي استدل به رد على باطل. إذن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن نأخذ الأحكام الصحيحة من أدلتها الصحيحة الصريحة. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي، قل أيها الرسول الكريم إن صلاتي فرضا أو نفلا، ونسكي أي ذبحي، وهذا هو موطن الشاهد، ومحياي أي حياتي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه جل شأنه. شاهدنا من الآية ونسكي وذبحي لله لا شريك له، فأفادت الآية أن الذبح عبادة وأن الذبح لله، فمن صرف الذبح لغير الله كان مشركا كافرا. ولهذا ما يفعله السحرة اليوم من الذبح للجان تقربا إليهم، يأتي ذلكم المسكين وتلكم المسكينة إلى الساحر أو الساحرة يريد شفاء وما علم أن الساحر لا يفلح حيث أتى، فأن له أن يكون سببا في الشفاء، بل هو سبب في العطب والهلاك في بدنه ودينه. فيأمر الساحر ذلكم الآتي أن يذبح ديكا بصفة كذا، وأن يلطخ الدم على الستر والجدر، أن يذبح شاة، أن يقطف من أذنها وأن يتمتم. هذه التمتمة غالبا ما تكون تقربا للجان بذكر أسمائهم وما يحبون، ثم تسيب هذه البهائم. هذا أمر من أمور، وهكذا ما يفعله السحرة لمن أراد الدنيا ولم يرد الآخرة. فبعض الناس إذا وجد هذه الدفائن من الذهب ذهب إلى السحرة لأجل أن يخرجوها له، فيأمرونه بالشرك الصراح، أن يذبح بزعمهم لذلكم الجن الذي هو حارس على تلكم الدفينة من الذهب، فيذهب ويذبح. بل وصل الحال ببعضهم إلى ذبح البشر تقربا للجن لأجل الوصول إلى حطام الدنيا الفان، فنسأل الله السلامة والعافية. قال وقوله فصل لربك وانحر، الفاء سببية عاطفة لقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي، وأمر الله جل وعلا نبيه والأمر للمؤمنين بالصلاة، فدل أن الصلاة من العبادات العظيمة، ففروضها هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، ونوافلها من العبادات العظيمة التي يحبها الله رب العالمين. لربك قاصدا ربك الذي خلقك فأمدك، وهذا كما تقدم معنا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فالله جل وعلا بين أن الرب هو المعبود الحق جل شأنه، فمن رباك بالنعم هو المستحق للعبادة جل شأنه. وانحر أي وانحر لربك لا لغير، وهذا هو موطن الشاهد، حيث دلت الآية الكريمة على أن الذبح عبادة لأن الله أمر بها، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. من أنواع الذبح الشركي ما يفعله بعض الناس هداهم الله إلى التوحيد في ليلة عرسه وزفاف زوجته إليه، ترى أنه يذبح على عتبة الباب، على عتبة الباب ذبيحة، ويريق الدم على العتبة، وتأتي العروس فتضع يدها في الدم وتصبغه على الجدار وتتخطى الدم، وهذا ذبح للجان. ومن هذه الصور أيضا ما إذا بنى شخص بيتا فأتم أسسه وقواعده، من الناس من يذبح خوفا من الجان أن تؤذيه فيذبح لها حتى لا تحصل الأذية، أو إذا أتم البيت. ولا يدخل في هذا من ذبح لله شكرا أمن الله عليه بذبحي أو أمن الله عليه بإتمام بيته، فهذا من شكر النعم لا يدخل في ما تقدم. وللأول وهو المنهي عنه، والذبح الشركي له بارك الله فيك علامات وله أدلة، فترى أنه يلطخ الدم على الجدران وعلى القواعد، ترى أنه يريق الدم على عتبة الباب وهكذا. فحذاري حذار. فالشاهد من الآية أن الذبح عبادة في قوله تعالى وانحر، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين هؤلاء الذين يعيبون أهل الحق؟ ما زلتم في حدثنا وأخبرنا. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول حدثني رسول الله. نعم، فهذا صنيع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. وهؤلاء لا أنهم اهتموا بالعلم ونفعوا الناس كما فعل أهل العلم، ولا أنهم سلم الناس من شرهم، بل أوقدوا الفتن والحروب والقتلى والقتال، أعني القطبيين والتكفيريين. فعلي رضي الله تعالى عنه أبو الحسن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات، وهذا فيه تيسير العلم، فطالب العلم إذا علم أنها أربع كلمات أو أقل حفظها ووقعت في قلبه موقعا عظيما. لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن صفة من صفات ربنا الفعلية، فالله جل وعلا يلعن من شاء، واللعن هو الطرد والإبعاد، وهذا تعريف بلازم الكلمة، أي أن من لعنه الله جل وعلا طرده وأبعده عن رحمته. من ذبح لغير الله، في من عموم الذابح، ذبح في ذلك عموم المذبوح أيا كان، في إراقة هذا الدم لغير الله جل وعلا، سواء ذبح بقرا، ذبح غنما، ذبح ما لا يذبح، أي ما لا يتقرب إلى الله جل وعلا بذبحه، فترى أنهم أعني السحرة يتقربون بذبح الذئاب وذبح الضباع وغير ذلك، والضبع صيد لا يدخل، الضبع صيد وحل أكله. قال لعن الله من ذبح لغير الله، اللام لام الإرادة والقصد. وتأمل المصنف رحمه الله تعالى يأخذ الأبواب تكاد تكون هي كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغير الله كل من سوى الله، يشمل الأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين والشياطين، فلا يجوز الذبح لغير الله كائنا من كان ذلك الغير، لأن الذبح وحق لله سبحانه، فالله جل وعلا بين حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الذبح له لا لغير. لعن الله من ذبح لغير الله. وأفاد اللعن أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر قسمان، كبائر مخرجة من الملة كهذا كالذبح لغير الله، وكبائر غير مخرجة من الملة كمن لعن والديه كما في الحديث. قال لعن الله من لعن والديه، والوالدان يشمل الأب والأم وإن علوا، واللعن بارك الله فيكم للوالدين يشمل من باشرهما باللعن والسب عياذا بالله رب العالمين، ويشمل من تسبب بأفعاله أو أقواله في لعن والديه. فانتبه أيها المسلم الكريم أن تكون سببا في لعن والديك بأفعالك وأقوالك المشينة، فتكون ملعونا مطرودا من رحمة الله جل في علا: لعن الله من آوى محدثا. من آوى أي من حمى وضم محدثا ببدعة أو قيام حد عليه. لعن الله من غير منار الأرض. من غير أي من بدل. منار الأرض هي علاماتها وحدودها، فيغير الحد فيأخذ من أرض جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه مسلم. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فأفاد أن الذبح لغير الله كبيرة وشرك. من أنواع الذبح لغير الله ما يسمى عندنا بالمسار، وذلك عند حدوث الخصومة بين قبيلتين، بين جارين، بين مسلمين، بشرط ألا يقبل المظلوم، ألا يقبل في عفوه عمن ظلمه إلا بالذبح له، لأن الذبح في المسار على التحقيق أنواع، فلا نستطيع أن نقول، وهو ما يسمى في بلاد اليمن وبلاد الحرمين ونجد بالهجر، لا نستطيع أن نطلق الحكم بأنه شرك أكبر. نعم نقول محرم ولا يجوز، لكن الحكم على ذلكم الذبح بأنه شرك أكبر بهذا القيد: ألا يرضى إلا بالذبح له، لا يتنازل في الخصومة إلا إذا ذبح الظالم أو المخطئ له، ويأتي إلى باب بيته فتعقر الإبل والبقر وتراق الدماء، يخرج بعد ذلك ويقول: عفوت عن فلان وسامحت فلان. قال: وعن طارق بن شهاب. هذا الحديث كما قال المصنف رواه أحمد، وأحمد رحمه الله رواه في الزهد، ورواه كذلك ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن سلمان الفارسي موقوفا وهو صحيح. فالموقوف صحيح، هل هذا الموقوف له حكم الرفع أم لا؟ تكلم علماء المصطلح على هذه المسألة واشترطوا شروطا: أن يكون من قال ذلك غير آخذ أو لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل وغير ذلك. فهل هذا الأثر الموقوف عن سلمان وهو صحيح إليه يكون له حكم الرفع أم أنه يبقى على الوقف؟ شيخنا عليه رحمة الله في كثير من هذه المسائل يرى الوقف، والذي يظهر لي أن له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر غيبي، ولا يعلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الرواية أو كثرتها عن بني إسرائيل، فيكون له حكم الرفع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. تقدم معنا الكلام على دخول الجنة في نصوص الكتاب والسنة، وأنها تنقسم إلى قسمين: دخول مطلق أو دخول أولي، وهكذا القسم الثاني دخول بعد زمن، بعد زمانين، وتقدم التفصيل في ذلك. وعرفنا الجنة بأنها الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار، جعلنا الله وإياكم منهم. رجل، وهو الرجل أو الذكر البالغ من بني آدم، في ذباب، الذباب الحشرة المعروفة، وفي سببية وتعليلية، أي بسبب ذباب، بسبب ذباب، حيث قرب هذا الذباب في من دخل النار قربه لغير الله. ولهذا قلنا: لعن الله من ذبح، فيه عموم المذبوح، هذا قرب ذبابا. ودخل النار، تقدم معنا كذلك التقسيم، والدخول هنا هو الدخول المؤبد، لأنه مشرك بالله شركا أكبر، في ذباب أي بسبب ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر، فلا شك أن كل مؤمن يرجو دخول الجنة ويخاف من النار، وبين أن سبب دخول الجنة ذباب وأن سبب دخول النار ذباب، فسأل. وهذا فيه أن الإنسان يسأل عما لا يعلمه أو يشكل عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. مر من المرور والعبور رجلان على قوم عند أبي نعيم ممن كان قبلكم، على قوم لهم صنم، والصنم ما نحت على صورة، وهؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام، لهم صنم يعبدونه، لا يجوزه أحد، أي أحد لا يجوزه أي لا يتعداه، حتى يقرب له شيئا، أي شيء صغر أم كبر. فقالوا لأحدهما: قرب، أي لهذا الصنم. قال: ليس عندي شيء أقربه. ليس عندي شيء، نفي. قالوا له: قرب ولو ذبابا، أي ولو أن تتقرب إلى هذا الصنم بذباب. فقرب ذبابا، فهذا فيه خطر الشرك، ألا يستهين الإنسان به. فخلوا سبيله، ما إن قرب إلا وخلوا سبيل، أي تركوه يمشي، فدخل النار لأنه تقرب لذلكم الصنم. فقرب ذبابا. وقالوا للآخر: قرب، أي لهذا الصنم. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. قارن بين الكلامين وانظر أثر التوحيد في الكلام فضلا عن القلوب. فالأول لما قالوا له قرب ما صرح أنه لن يقرب لأحد ولن يتقرب إلا لله سبحانه، وإنما قال: ليس عندي شيء أقربه، فطمعوا فيه فقالوا: قرب ولو ذبابا. وفي هذا الموحد قال: ما كنت في زمن من الأزمان ووقت من الأوقات لأقرب فيتقرب قلبي لأحد كائنا من كان ذلك الأحد، لا صنم ولا غير صنم، شيئا ولو ذباب ما أقربه، وإنما الإنسان يتقرب لله بما أحب جل في علاه دون الله جل في علاه. فضربوا عنقه، قتلوه، أخذ بالتوحيد والعزيمة فدخل الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولأهل العلم كلام في مسألة كيف يعني يدخل النار، وهو كان يعني قد أكرهوه، إن لم تقرب تقتل وغير ذلك، وظاهر السياق أنه تقرب للصنم تقربا لذا دخل النار. والله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أهل العلم قال إن هذا في الأمم السابقة كما جاء في رواية أبي نعيم، وما كان عندهم عذر للمكره، ومنهم من قال أنه ما كان مكرها، وظاهر السياق يرده، ومنهم من قال لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله، ودل على ذلك قوله قرب أي تقرب، وهذا أقربها. موطن الشاهد حيث دل أن الذبح لغير الله شرك، ولو كان شيئا حقيرا كالذباب إذا تقرب به لغير الله، ودل أن الذبح لله توحيد. فالمؤمن لا بد له أن يصبر، فقد ابتلي الأنبياء والرسل، ومتى ما علم المسلم أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره فآمن ورضي وسلم أعانه الله جل في علاه، وعلم أن هذا البلاء رفع لدرجاته وحط لخطيئاته وسيئاته اطمأن قلبه، ومتى ما علم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه حيث ابتلاه اطمأن قلبه. فالإنسان لو لم يبتلى لشك في أمره، والله المستعان. فالصبر الصبر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطيب الماتع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.